بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين حديثا في علوم القرآن، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب المقامة بمكة المكرمة في شهر ذي القعدة لعام 38,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
أما بعد، فقد انتهينا عند الحديث 26. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 26 عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إني أقرئت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين، فقال الملك الذي معي: قل على حرفين. قلت على حرفين، فقيل لي على حرفين أو ثلاثة، فقال الملك الذي معي: قل على ثلاثة. قلت على ثلاثة، حتى بلغ 7 أحرف، ثم قال: ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب.
نعم، هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والضياء المقدسي في المختارة، وصححه الشيخ الألباني، وصححه أيضا محقق مسند الإمام أحمد بن حنبل، وأيضا صححه الأرناؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود. هذا الحديث أوردته لأنه فيه الدلالة على علم الوقف والابتداء، الدلالة على علم الوقف والابتداء. فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب، مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن قراءتك للقرآن الكريم، قراءتك للقرآن الكريم إن كانت بهذا الحرف عزيزا حكيما وبهذا الحرف سميعا عليما، فهذا كله تنزيل من الله، وأنت عليك إذا قرأت أن تراعي المعنى، فإذا بدأت برحمة لا تختم بعذاب، وإذا بدأت بعذاب لا تختم برحمة، أي قف عند نهاية آيات العذاب ثم ابدأ بآيات الرحمة. أما تسرد الكلام سرد فتخلط آية الرحمة بآية العذاب، هذا أمر لا يحسن عند قراءة القرآن. استدل بهذا الحديث أبو عمرو الداني في أول كتابه في الوقف والابتداء على مشروعية الوقف والابتداء. أقرأ عليكم عبارة أبي عمرو الداني رحمه الله في المكتفى في الوقف والابتداء. يقول أبو عمرو الداني: فهذا تعليم التمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعليم وقف التمام، لا تخلط موضوع بموضوع، عن جبريل عليه الصلاة والسلام، إذ ظاهره دل على أنه ينبغي أن يقطع على الآية التي فيها ذكر النار والعذاب والعقاب، ويفصل مما بعدها إن كان بعدها ذكر الجنة والثواب، وكذلك يلزم أن يقطع على الآية التي فيها ذكر الجنة والثواب، ويفصل مما بعدها أيضا إن كان بعدها ذكر النار والعقاب، وذلك نحو قوله تعالى: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا الوقف، ولا يجوز أن يوصل ذلك بقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأنه يصير المعنى، يصير المعنى: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالرسول يعلم الوقف، فاستدل به أبو عمرو الداني على موضوع علم الوقف والابتداء، فهذا يفيد أن مراعاة المعاني عند الوقف حتى لا يؤدي إلى اللبس علم له أصل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا نكمل. قال: ومثله: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. هنا التمام، وقف التمام، ولا يجوز أن يوصل ذلك بقوله: أقبها الذين يحملون العرش ومن حوله، لأنك إذا وصلت إيش يصير المعنى؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش. انتبهت كيف؟ فهو يقول هذا الحديث ينبه على وقف التمام الذي يراعى فيه المعنى، فلا تخلط آية عذاب بآية رحمة، لا تخلط صفات المؤمنين بصفات قف قف، ولا استعمل الوقف النبوي. كان الرسول يقف على رأس كل آية، يعني إما تراعي المعاني كما في علم الوقف، وهذا الحديث أصل فيه، هذا الحديث أصل فيه. أنبه على مسائل. المسألة الأولى أن علم الوقف اجتهادي، شوفوه مبني على التفسير، لكن بعض المعاني فيه ظاهرة لا اجتهاد فيها، مثل هذا المعنى في وقف التمام، في وقف التمام خلاص، أن قضية الوقف إذا لم تضبطها يكفيك أن تراعي الوقوف على رأس كل آية، كما ذكرت أم سلمة عن قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ الفاتحة يقرأها آية آية، يقف على رأس كل آية. خلاص. الأمر الثالث أن هناك معاني في تفسير الآيات يختلف فيها العلماء، فقد يقول العالم الآية هنا وقف لأن المعنى عنده هنا يتم، وقد يقول آخر لا الوقف هناك لأن المعنى عنده هناك. من يذكر مثال؟ أنا أذكر لكم مثال. أنا أذكر لك ألف ما هذا التعانق، لكن الراسخون في العلم، الآية التي في سورة آل عمران خلاص، اللي هي هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله. هنا وقف. وقال علماء لا الوقف ليس هنا، وما يعلم تأويله إلا الله والذين والراسخون في العلم، هنا الوقف. كيف كذا سار؟ نقول نعم، إذا كنت تريد بالتأويل حقيقة الأمر فلا يصح الوقف إلا على لفظ الجلالة، لأنه لا يعلم حقيقة الأمر إلا الله، فالوقف هنا تام تمام المعنى. وإذا كنت تقصد بالتأويل التفسير وبيان المعنى على العموم فيصح أن تقف على اختلف الوقف باختلاف، وهنا لا يؤثر، هنا لا يؤثر، هي معنى هنا وقفت هنا وقفت ما عندنا مشكلة لأنه هذا معنى، لكن الذي يؤثر هو ما نبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. لا تبدأ بآية رحمة ولا تقف عند آخرة وتخلطها بآية، ولا تبدأ بآية عذاب ولا تقف عند آخرة وتخلطها بآية. يقول بعض أهل العلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، إنما عده الرسول عليه الصلاة والسلام بئس خطيب القوم لأنه في الخطبة لم يكن يراعي الوقف، لم يكن في الخطبة يراعي محل الوقف، فيقف عند محل يختل به المعنى، فقال الرسول بئس خطيب القوم أنت، بئس لأنه إيش الكلام اللي قال؟ قال من يطيعهما فقد رشد ومن يعصيهما وقف، فصار إيش؟ فصار الاثنين كلهم رشد. انتبهت؟ فقال الرسول بئس خطيب القوم أنت، هذا قول بعض أهل العلم في تفسير قول الرسول بئس خطيب القوم أنت، أنه كان يخطئ في إيش؟ في محل الوقت، ولذلك الرسول قال خطيب كلامه صح لكن ما وقف الوقف الصح. بعضهم قال لأنه عطف عليهما بالضمير، قال من يطيعهما الله ورسوله، فقال لا لأن الله أفرد الرسول بالطاعة، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فعطفه بضمير واحد ما يأثر. طيب إيش القضية؟ القضية قال بعض العلماء أن هذا مرجعه إلى أنه كان في خطأ في خطبته يخطئ في محل الوقف فيوهم بالكلام غير المعنى المراد، وهذا يفيد خطورة موضوع الوقف على المعاني تمام المعنى. وينبغي للإنسان إذا تعلم الخطابة أن يتعلم الوقف، وكذا في القراءة، فإن مجرد حفظك للقرآن لا يكتمل إذا لم تتعلم الوقف. طيب، أيضا في هذا الحديث قضية الأحرف السبعة وسبقت وأنها تنزيلية وسبقت، بس هذا الحديث فيه فائدة في مسألة الأحرف السبعة، فيه الرد على من يقول أن القراءات التنزيلية ليس السبعة إنما السبعة للتكثير، فنقول هذا الحديث نص على أنها سبعة. كيف؟ بالتدريج، لأنه كل اثنين كل ثلاثة كل أربعة، فدل ذلك أن المراد حقيقة الرقم سبعة. هذا الحديث فيه فائدة في معرفة فواصل الآية، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال سميعا عليما عزيزا حكيما. هذا الحديث أيضا فيه فائدة في علم فواصل الآية، ترى هذا علم مستقل ضمن عد الآيات، من فروع علم عد الآيات وما يتعلق بها علم فواصل الآية. فواصل الآية آخر كل آية، أم سلمة تقول كان يقف على رأس كل آية، يعني عند خاتم الآية فاصلة الآية. الآن هذا في علم القراءات معروف بعلم الفواصل. طبعا القراءات ليست علم واحد، هناك علم الأداء وفرش الحروف، هذا علم. هناك علم توجيه القراءات، هذا علم. هناك علم فواصل الآية، هذا علم. هناك علم عد الآية، هذا علم. هناك علم رسم المصحف، هذا علم، وتعليل الرسم. واضح؟ سبعة علوم تتعلق بالقراءات، سبعة علوم تتعلق بالقراءات، واضح؟ يعني القراءات ليست فقط هي الأداء، ولذلك الذي يتعلم القراءات ترى يدخل في باب رحب، بس المهم أن يكون ذكيا فطنا يحسن توظيف المعلوم. ولا نقول أن هذا العلم كثير التعب قليل المدد أو كثير الوكد قليل المدد، لا نقول هذا، إنما نقول بل تعلم، لكن كن ذكيا في تعلمك وتطبيقك لهذا العلم، في تعلمك وتطبيقك لهذا العلم. طبعا العلم السادس معرفة القراء وأحوالهم وما يتعلق بعلومهم. العلم السابع معرفة الروايات والطرق والأوجه، هذه علوم، سبع علوم تتعلق بعلم القراءات، ذكرها ابن القاصح في أول غيث النفط. استعرض عليكم عضلاتي أنه أنا يعني عندي معلومات. طيب، واضح هذا الكلام؟ طيب، إذن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، يعني باختلاف إيش القراءات التنزيلية، بخلاف الحروف السبعة، قد يأتي في قراءة في حرف من الأحرف السبعة في قراءة تنزيلية آخر الآية سميعا عليما، قد يأتي في آخر الآية نفسها في قراءة أخرى عزيزا، ما في مشكلة، هذه قراءة تنزيلية، انتهينا خلاص، قراءة تنزيلية انتهينا. بعض الناس توهم أن هذا كان في أول الأمر، فكان مسموحا أن تقرأ القرآن بالمعنى فتبدل سميعا عليما بحكيما أو عزيزا حكيما، هذا خطأ، هذا خطأ، وإن قاله الطحاوي هذا خطأ، وإن قاله السندي هذا خطأ، وإن قاله شعيب الأرناؤوط هذا خطأ. شفت كيف الذكاء أن أذكر لك اللي قالوا من غيره، هذا خطأ. طيب، هذا خطأ، ما هو صحيح. الصحيح أنه معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم سميعا عليما عزيزا حكيما، يعني إذا اختلف فاصل الآية في قراءة تنزيلية عن قراءة تنزيلية فهذا لا يؤثر، المهم أن تراعي الوقف، معاني الوقف، تمام الوقف، تمام المعنى زي ما قال السيد، تمام الوقف، هذا المهم، هذا المهم، أن تراعي معاني الوقف. هذا الحديث هو أصل في باب علم الوقف والابتداء. طيب، أيوة، المهم أنه الرسول يشير إلى القراءة التنزيلية، أنه لو جاءت آية سميعا عليما ثم نفس الآية على قراءة تنزيلية ثانية عزيزا حكيما ما في مشكلة، لكن المهم أنك إيش. طيب، أو أن يكون معنى كلام الرسول هذا معنى آخر يتعلق بالوقف، يقول لا يؤثر أن تقف على آية انتهت بسميعا عليما وعلى آية انتهت بعزيزا حكيما، هذا لا يؤثر، إنما الذي يؤثر أن تخلط آية رحمة بآية عذاب، هذا معنى ثاني للحديث، هذا معنى ثاني للحديث. أنا قدمت المعنى الأول لأن فيه تأسيس وهو أنسب لأول الحديث، لأنه ذكر الأحرف السبعة، لأنه فيه تأسيس ويناسب أول الحديث، لكن المعنى الثاني لا مانع منه وهو يناسب تالي الحديث، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث أنا أشرت إليها في المطالع والأصول، خلاص مطبوع أحيل إليه ومطبوع. وهو أن من الأحاديث ما يحتمل أكثر من معنى وكلها صحيح، مثل هذا الحديث، فيصح أن يكون مراده صلى الله عليه وسلم بقوله عزيزا حكيما سميعا عليما تنوع القراءات التنزيلية في الأحرف السبعة، أنه قد تأتي الآية ختام فاصلها في قراءة تنزيلية سميعا عليما، وفي قراءة تنزيلية عزيزا حكيما، لا يؤثر. ويحتمل أن المعنى أن الرسول يقول إذا وقفت على سميعا عليما أو عزيزا حكيما هذا ما يؤثر، لأنه كلها أسماء الله الحسنى وانتهى. الذي يؤثر في الوقف أن تختم آية رحمة بآية عذاب، أو أن تختم آية عذاب بآية رحمة، فتوصل هذه بهذه فيحصل التباس في المعنى، واضح؟ هذا معنى ثاني، ترى ما هو في كتب الشروح بالصورة اللي أنا بقول لك، فانتبه لهذا الكلام اللي أنا بقول، أفهم؟ واضح؟ دائما أحاول أبين لكم إنه أنا اللي بعده.
الحديث 27 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
هذا الحديث أخرجه مسلم، وهذا أوردته هنا لأشير إلى نوع ناسخ القرآن ومنسوخ، فمن علوم القرآن علم ناسخ القرآن ومنسوخه. وأحسن كتاب، أحسن كتاب على الإطلاق في الكتب المصنفة في نواسخ القرآن، كتاب نواسخ القرآن لابن العربي، وكتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي، لم يصنف في هذا الباب مثل هذين الكتابين، لم يصنف في هذا الباب مثل هذين الكتابين. لابن الجوزي عناية خاصة بهذا الموضوع، عناية خاصة جدا بهذا الموضوع، وكتابه من أحسن ما صنف في هذا الباب. ابن الجوزي توفي سنة 597 تقريبا أو 96، وابن العربي توفي سنة 540 أو 41، يعني شوف الفرق 540 وهذا 597 أو 96. لكن هذا الكتاب وهذا الكتاب ما في كتاب صنف في هذا الباب مثله، مثل هذا الكتاب أو هذا الكتاب. جاء الشيخ متأخر الشيخ مصطفى الزيد وألف في ناسخ القرآن ومنسوخه مجلدين ضخمين، عمدة هذه الكتب. ميزة ابن الجوزي وابن العربي يبين لك دعاوى النسخ، ويبين لك المواطن التي أطلق فيها النسخ بمعنى التخصيص أو التقييد أو التفسير أو بيان المجمل أو نحو ذلك، وهذا ما تجد ولا في كتاب في الكتب المصنفة في هذا الباب عند ابن العربي وعند ابن الجوزي. ناسخ القرآن ومنسوخه يقصد بالناسخ رفع الحكم المتقدم بحكم متأخر، رفع الحكم المتقدم بحكم متأخر، فيقال للمتأخر ناسخ للمتقدم، فالأول منسوخ والثاني ناسخ، خلاص. وهذا العلم لا مدخل فيه للاجتهاد، هذا العلم لا مدخل فيه للاجتهاد، هو علم يعتمد على النقل، هو علم يعتمد على النقل، ما في أحد يجتهد من عند رأسه يقول ناسخ ومنسوخ، والأصل عدم النسخ، والعلماء لا يصيرون إلى القول بالنسخ إلا إذا قامت الأدلة الدالة على ذلك، قد يكون التعارض مع عدم إمكان الجمع ووجود علماء من الصحابة أو من التابعين يذكرون هذا فيمشوا معهم، وإلا يحاولوا الجمع والتوفيق ولا يحملوا على النسخ. القرآن الكريم الناسخ والمنسوخ فيه على أنواع، هناك منسوخ التلاوة ومنسوخ الحكم، منسوخ التلاوة ومنسوخ الحكم، هذا نوع ما عندنا مثال، ما عندنا لأنه منسوخ التلاوة ومنسوخ الحكم ما عندنا مثال، خلاص. النوع الثاني منسوخ الحكم غير منسوخ التلاوة، منسوخ الحكم غير منسوخ التلاوة، من يعرف مثال لآية في القرآن منسوخة الحكم؟ والذين يتوفون ويذرون أزواجا، إيش الآية؟ أيوة متاعا إلى إلى الحول غير إخراج. نسخ هذا بأربعة أشهر فعشر. هذا منسوخ. فهذا منسوخ التلاوة؟ لا، هو متلو في القرآن لكنه منسوخ الحكم. إذن هذا نوع ثاني. النوع الثالث ممكن نجيب لكم مثال للأول، منسوخ التلاوة ومنسوخ الحكم، ما ورد في هذا الحديث من 10 رضعات. 5 رضعات فيها خلاف سأشير إليه، لكن 10 رضعات يحرمن، هذا منسوخ التلاوة ومنسوخ الحكم. لكن قد أنازع، قد أنازع، فإن من أهل العلم من يقول هذا نسخ للناس ولم ينسخ على أمهات المؤمنين، فكنا لا يقبلنا في الرضاع لمن يدخل عليهن حتى يرضى 10 رضعات. هكذا ورد عن أمهات المؤمنين 10 رضعات حتى يسمحوا إنه، فيصير يمكن منسوخ بالنسبة لعامة الناس دون كذا. يعني المسألة فيها نزاع، المسألة فيها نزاع. النوع الثالث منسوخ التلاوة غير منسوخ الحكم. مثاله: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. مثاله أيضا عند غير الجمهور 5 رضعات يحرم، فعند غير الجمهور أن 5 رضعات يحرم، هذا محكم غير منسوخ، وهو قول أحمد وابن تيمية وغيره. أما جمهور أهل العلم فيقول هذا منسوخ التلاوة منسوخ الحكم، تحرم رضعة واحدة تحرم، هذا عند الجمهور. فهذه الآية يصلح التمثيل بها على القولين، يصلح التمثيل بها على منسوخ الحكم، منسوخ التلاوة على قول الجمهور، ويصلح التمثيل بها على منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم على قول الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم من يقول أن التحريم بالرضاعة لا يكون إلا ب5 رضع. خلاص، وضع هذا الكلام. طيب، المسألة الثانية: ما معنى قول السيدة عائشة رضي الله عنها: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن؟ أي أن نسخ هذه الآية كان متأخرا، فإن الرسول في رمضان كانت العرضة الأخيرة، لكن يبدو أنها نسخت قريبا من وفاته، فمات الرسول قبل أن ينتشر العلم بنسخها، فكان بعض الناس لا يزال يقرأها، ما بلغه النسخ. هذا معنى كلام السيدة عائشة، هذا معنى كلام السيدة عائشة رضي الله عنها. خلاص. طيب، الحديث الذي بعده:
الحديث 28 عن الزهري قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة؟ قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله، كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت.
نعم، هذا الحديث عند علماء علوم القرآن أصل في أسباب النزول، هذا أصل في أسباب النزول، وهو أصل في مسألة تعدد أسباب النزول. فإن ما ذكرته عائشة هو سبب من أسباب نزول الآية، وما ذكره أبو بكر بن عبد الرحمن هو أيضا سبب من أسباب نزول هذه الآية. فإن ما ذكرته عائشة أن أناس كانوا إذا أرادوا الحج ومروا بالمشلل قرية في طريق المدينة أو مكان في طريق المدينة مكة، فكانوا إذا مروا بالمشلل كان في صنم يقال له منا، فكانوا يطوفون به، فمن طاف به استغنى عن الطواف بين الصفا والمروة، ومن لم يطف به طاف بين الصفا والمروة. فهؤلاء لما جاء الإسلام وشرع لهم الرسول الطواف بين الصفا والمروة تذكروا فعلهم في الجاهلية من الطواف بين الصفا والمروة فتحرجوا، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الطواف بهم. يعني ما يضرك قضية الجاهلية، الآن هذا دين الله عز وجل وهو الذي شرع لك الطواف بين الصفا والمروة. السبب الثاني يقول لك ناس ما كانت القضية عندهم مرتبطة لا بمنا ولا بغيرها، إذا جوا في الحج طافوا وسعوا، طافوا وسعوا في الجاهلية. طبعا أنتم عارفين أن مناسك الحج من بقايا دين إبراهيم وكانت موجودة عند العرب قبل الإسلام، حتى كان عندهم تلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وكان لهم أقوال يقفوا في مزدلفة، وكان أهل مكة يقولون نحن أهل الحمص لا نقف في مزدلفة، ما نخرج من نقف في مزدلفة ولا نقف في عرفة، يقولون نحن أهل الحمص لا نخرج إلى الحل، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما كيما، وكانوا يقفون عند جبل مزدلفة ويتفاخرون بأحسابهم وأنسابهم وآبائهم وأجدادهم. فغير الإسلام هذا الأفعال بأفعال شرعها الله سبحانه وتعالى، أذكر الله كذكركم أو أشد ذكرى، وغير قضية الخروج من مزدلفة ليست عندها مجرد شروق الشمس إنما عندما ارتفاع إلى آخر الأشياء التي وردت في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحج كان معروف. السبب الثاني يقول لك ما كان عندهم ارتباط بقضية الأصنام، إنما كانوا إذا جاءوا حجوا طافوا وسعوا، فسمعوا الله في القرآن ذكر الطواف ولم يسمعوه يذكر السعي، فقالوا يا رسول الله ما نسعى بين الصفا والمروة ولا نسعى؟ فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر، فهذا سبب وهذا سبب. فهذا الحديث أصل في جواز تعدد الأسباب للآية الواحد عن عائشة وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، واضح؟ طيب، هذا الحديث أيضا فيه فقه السيدة عائشة وعلمها بالتفسير في طبقات المفسرين، علم السيدة عائشة، شفتوا كيف رجعته لأسلوب العربية ونظم الآية، قالت يا ابن أخي لو كان مثل ما تقول لقال لا حرج عليكم في ترك الصفا في ترك السعي بين الصفا والمروة ألا يكون ألا يطوف بهم، يعني في ترك السعي بين الصفا والمروة، لكنه ما قال كذا، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت فلا جناح عليه أن يطوف بهم، ما قال أن لا يطوف، قال أن يطوف بهم، فلو كان المعنى كما تقول لقال أن لا يطوف، لكن المعنى في الآية أنه لا حرج عليك في الطواف بهما، معناته في شيء. إيش هو الشيء؟ هو حرج كان يستشعره بعض الناس عند نزول الآية، هذا في طبقات المفسرين، أن عائشة من أهل العلم رضي الله عنها بأهل العلم بالتفسير. هذا الأثر يشير إلى قاعدة مهمة من قواعد التفسير، ما هي هذه القاعدة؟ هي العلم بأحوال العرب قبل الإسلام إبان نزول القرآن، أن على المفسر أن يكون على علم ودراية بأحوال العرب قبل الإسلام وعند نزول القرآن الكريم، لأن الآيات القرآنية قد تتحدث عن أمر من أحوال العرب لا تعرف أنت معنى الآية إذا لم تكن تعرف أحوال العرب. شوفوا مثلا قوله تعالى: الحج أشهر معلومة فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. خلاص. الآية الثانية اللي ذكرت الأهلة، إيش الآية؟ يسألونك قل هي مواقيت للناس والحج. أيوة. وليس البر، ما العلاقة بين أهلة الحج وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها؟ ما العلاقة؟ آية واحدة، ما العلاقة بين ذكر هذا وذكر هذا؟ أقول لك لو كنت تعلم أحوال العرب لفهمت العلاقة. كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام من حج منهم أو اعتمر وعاد إلى أهله يرى أن من البر أن ينقب من ظهر البيت ويدخل، وأنه من الفجور أن يدخل من باب البيت. فلما ذكر أن الأهلة مواقيت للناس والحج ناسب أن يعقب ذلك بفعل كان يفعله الناس في ذلك في تلك الأيام. طيب، معرفة أحوال العرب قبل الإسلام وإبان النزول، مثلا قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إيش جاء قبلها مباشرة؟ واقسطوا، إيش جاء؟ ولا تأكلوا أموال، إيش الآية؟ وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب. ما العلاقة بين إن خفتم أن لا تقسطوا باليتامى بقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ أقول لك لو كنت تعرف أحوال الناس إبان نزول الآية لزال عنك الإشكال. كان الصحابة الذين يكون تحت أيديهم بنات يتامى، يا بنت يتيمة ما لها أحد يربيها ويصرف عليها، فإذا بلغت رأى أنه أحق من غيره أن يتزوجها ويبخسها في مهرها ويبخسها في نفقتها ويبخسها في حق إنها زوجة. فالله يقول إما أن تعطوا اليتامى من البنات هذول حقهم وتتزوجوهم زي ما تتزوجوا الأجنبيات اللي عندها أب وأم وناس انتبهوا لها وعزوة، ولا أتركوهم يتزوجهم غيركم وأنتوا أنكحوا ما طاب لكم من النساء. إذن قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء جاء في معرض مخاطبة هؤلاء، أنه يا أخي اترك هذه البنت اليتيمة، إذا أنت ما تبغى تعطيها حقها اتركها وروح عندك النساء أنكح ما طاب لك مثنى وثلاث. روح كذا الآية بهذا المعنى ترى فقدت معنى إفادة إيش التعدد بوضوح. استني يا شيخ، واضح؟ لكن في عندنا قاعدة ثانية مهمة أنبه عليها، أنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. خلاص انتهينا، ما أبغى زيد. خلاص وضح المعنى. طيب، أيضا كلام السيدة عائشة رضي الله عنها أنه يا ابن أخي لو أراد ما قلت لقال فلا حرج. لو أراد ما قلت، إيش قالت السيدة عائشة؟ قالت السيدة عائشة إيش؟ لا جناح عليه ألا يطوف بهما. إيش هذا يدل؟ يدل أن من القواعد المهمة في تفسير القرآن المعرفة بأساليب كلام العرب، المعرفة بأساليب كلام العرب. فيه أيضا قاعدة من قواعد التفسير ومن معاني التفسير، أن نفي الحرج معناها الإباحة. وفيه أيضا التنبيه على علم تفسير آيات الأحكام، التنبيه على علم تفسير آيات الأحكام، لأن هذه الآية من آيات الأحكام، وأن الآية كانت معروفة آية يعني أقصد أن الآيات كانت معروفة، لا أحد يحسب أنه تفصيل الآيات في السورة هذا محدث، هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إياه، أنه هذا نهاية الآية هذا بداية الآية وهذه ذكر آية. خلاص. أيضا هذا فيه أن القرآن نزل بآية، لأنه ذكرت عائشة أن هذه الآية فقط نزلت بهذا السبب، فهذه آية واحدة، فقد ينزل القرآن آية بسبب. الحديث اللي بعده،
الحديث 29 عن أبي ذر رضي الله عنه قال: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتقلب في السماء طائر إلا ذكرنا منه علما.
هذا حديث أخرجه أحمد في المسند وحسنه محقق المسند وجاء حديث آخر عن المغيرة بن شعبة أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا ما يكون في أمته إلى قيام اليوم إلى يوم القيامة وعاه من وعاه ونسيه من نسيه. أيضا أخرجه أحمد وصححه محقق المسند. هذا مقام قامه الرسول من بعد صلاة الفجر خطب يتكلم عما سيكون، ألين جاء وقت الظهر صلى الظهر وكمل الخطبة، ألين جاء وقت العصر صلى العصر وكمل الخطبة، ألين المغرب يوم بكامل. يقول بعض الصحابة ممن حضر هذا المجلس يقول تمر بنا الأحداث أو تصير فأتذكر من كلام الرسول في ذاك المجلس، يعني يقول أنسى لكن لما يصير الحدث أتذكر كلام الرسول. أخبر الرسول بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. طبعا هذا ما ضاع، موجود بس مبسوس في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ليش أوردت أنا هذا الحديث في علوم القرآن؟ إذا أخبر الرسول الصحابة بما هو كائن لن تقوم الساعة، ألا يخبرهم بمعاني القرآن؟ ألا يعلمون معاني القرآن؟ آية أخلف. ولذلك ما يصير أحد يقول أن الرسول ما فسر القرآن، ما يصير إلا إذا كان يقصد أنا ما فسر القرآن يعني ما فسره آية آية كده، نقول نعم، لكن تقول ما فسر القرآن هذا مو معقول. بعدين كلامك هذا انتبه، تخالف الآية لتبين للناس، أنت تخالف الآية بكلمتك هذه. فأنا أعجب لبعض الناس يتجلد ويقول الرسول لم يفسر كل القرآن، بل الصحيح أن يقول الرسول فسر كل القرآن بنص القرآن، وإلا الرسول معناته ما امتثل أمر الله ببيان القرآن. أيضا هذا يفيدنا في طبقات الصحابة رضوان الله عليهم في التفسير، طبقات المفسرين، علم طبقات المفسرين، أن الصحابة كانوا يتفاوتون في العلم بهذه الأمور وهذه المعاني. الحديث الأخير،
الحديث 30 عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عُيِّر بذلك فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها.
سبق الكلام عن هذا المعنى. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فيه ما يتعلق بعلم أسباب النزول، وفيه ما يتعلق بعلم المناسبات سبق بيانها، وفيه ما يتعلق بمعرفة أحوال العرب أشرنا إليه فيما سبق، وفيه ما يتعلق بنزول القرآن، فإن هذه الجملة هي بعض آية، وإلا أول الآية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر أن تأتوا إلى آخره. كذا نكون خلصنا قصة اليوم. تكلمت عن أحوال العرب، كتب تتكلم عن أحوال العرب. طبعا هذه القاعدة تكلم عليها وبسط الكلام فيها الشاطبي في الموافقات، معرفة أحوال العرب. الكتب المصنفة في معرفة أحوال العرب هناك كتاب لأظن شكري الألوسي عنوانه بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب، يفيدك جدا. أفرض هذا الكتاب ما لقيته، هذا الكتاب ما فيه، كتب الأدب، كتب الأدب تشرح لك الكثير من أحوال العرب، كتب الأدب مثل الكامل للمبرد، مثل البيان والتبيين أو البيان والتبين للجاحظ، طبعا الجاحظ معتزلي والمبرد كمان عنده يعني مخالفة لأهل السنة، لكن أنا أتكلم عن المادة الأدبية، المادة الأدبية وما يذكرونه من شأن العرب وأحوالهم. عندكم كتب ابن قتيبة مثل كتاب عيون الأخبار يبين لك، والحمد لله كتب التفسير وكتب الحديث عند كل آية أو حديث تحتاج إلى هذا الجانب تذكر لك ما يتعلق به، تغنيك عن الرجوع إليه. لكن كتب الأدب مفيدة في جانب آخر، تعلمك الأساليب، تعلمك اللغة، تعلمك أشياء أخرى. لو واحد يقوم باستقصاء كل ما تعلق بأحوال العرب من فتح الباري يطلع رسالة صغيرة حلوة مفيدة جدا، لأنه فتح الباري فيه ما يتعلق بالأحاديث وفيه ما يتعلق بالآيات، في كلام كثير عن هذا الباب. لا الباب، لو واحد مثلا يجمع ما يتعلق بأحوال العرب من تفسير ابن كثير أو من تفسير الطبري، فتلاقيه رح يخرج برسالة صغيرة حلوة تتعلق بهذا الباب. الكلام عن هذه القاعدة وأهميتها تجده في الموافقات للشاطبي لأبي إسحاق الشاطبي رحمه الله. في أسئلة؟ طيب بسم الله.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا يقول: كيف يحكم على السورة أنها مكية أو مدنية، علما بأنه توجد سور مكية فيها آيات مدنية والعكس؟
هذا شكله جديد، ما حضر معنا درس أمس، تكلمنا عن هذه المسألة. معرفة المكي والمدني أمر توقيفي، يعني لابد أن يأتي ما يدل على أن هذه السورة مكية أو أن هذه السورة مدنية. وذكرنا أمس أن من أنواع المكي والمدني سور مدنية فيها آيات مكية، ومن أنواع المكي والمدني سور مكية فيها آيات مدنية، ومن أنواع المكي والمدني سور اختلف في أنها مكية أو أنها مدنية لعدم وجود الدليل. مثلا سورة إنا أعطيناك الكوثر، المشهور أنها مكية، لكن جاء في صحيح مسلم حديث أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أخفى إخفاه، ثم قال: أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانعر، إن شانيك والأبتر. إيش يفيد هذا الحديث؟ إن السورة هذه مدنية ليست مكية. وأنا رأيت عامة من اعتمد على أن السور مدنية أو مكية على أثر ورد عن ابن عباس وأثر ورد عن الحسن البصري في تسمة السور المكية والمدنية، لكن السند ضعيف، السند ضعيف، السند ضعيف. فالعمدة إذن على التوقيف، ما جاء بالأسانيد والروايات أو ما تلقاه العلماء بالقبول. مثلا عندكم سورة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، المشهور أنها مكية، لكن من نظر في الحديث في البخاري ومسلم في قضية سحر النبي صلى الله عليه وسلم سينتهي إلى أنها مدنية. وبعض الأحاديث تفيد هذا كذلك، أن الرسول كان يعوذ بكذا فلما نزلت المعوذات معناته أنها مدنية وليست مكية. فهذا من السور المختلف فيها، لكن يعني المسألة تحتاج إلى يعني توقيف، دائما الرجوع إلى الروايات. بعض العلماء وضع ضابط للمكي والمدني، قال: ما جاء خطابا للمشركين فهو مكي، ما جاء عن العقيدة واليوم الآخر فهو مكي، وما جاء عن الأحكام والتشريعات فهو مدني. نقول هذا صفة عامة، ميزة عامة، لكن هذا ليس ضابط، لأنه عندنا آيات نزلت في المدينة تتكلم عن العقيدة واليوم الآخر، وعندنا آيات تتكلم عن الأحكام ونزلت في المكي بلا خلاف، خلاص. فهذا مجرد ميزة، لكن لا نقول أنه ضابط. نعم.
الكتب التي يتدرج فيها طالب العلم في أصول التفسير.
أصول التفسير يعني ما هي قضية تدرج؟ أصول التفسير إيش تقصد؟ أصول الآن الناس يطلقوا أصول التفسير على علوم القرآن، وناس يطلقوا أصول التفسير على نوع من علوم القرآن اسمه قواعد التفسير. السائل يقصد النوع الأول ولا النوع الثاني؟ إذا كان يقصد النوع الأول علوم القرآن فهذا ما في قضية تدرج، هذا يعني الأنواع، تقرأ نوع نوع، تقرأ الكتب مثلا المختصرة ثم تقرأ المطولة وهكذا تستفيد. أما قواعد التفسير وهذه أفردت، هو نوع من أنواع علوم القرآن ثم أفرد بالتصنيف تحت مسمى قواعد التفسير. قواعد التفسير هذه تقرأ في هذه الكتب وتقرأ في كتب التفسير وتتدرب، ما لها يعني ما فيها قضية تدرج، هي قواعد ما فيها تدرج، هذه قاعدة، فتأخذها شيئا فشيئا من خلال قراءتك في التفسير وتنتبه للقاعدة التي طبقها المفسر حتى قرر هذا المعنى أو رد على هذا المعنى أو وافق كذا أو لم يوافق على كذا، هكذا تأخذها من خلال تدرجك في قراءة التفسير، لا من خلال تدرجك في قراءة كتب القواعد، لا تأخذها من خلال تدرجك في كتب التفسير. يعني في كتب تفسير أصحابها يشيرون إلى القواعد أثناء الكلام، أصحابها يشيرون إلى القواعد أثناء الكلام. ابن عطية عندكم يهتم بذلك، السعدي أحيان وأحيان، لكن ابن عطية يهتم بذلك، الطبري يهتم بذلك، ابن كثير يشير إلى ذلك، الشنقيطي لو أنه كمل كل القرآن لكنه هو يكاد يكون تفسيره تفسير لآيات الأحكام، لكن عموما في فائدة كبيرة في هذا النوع، والله أعلم. نعم.
هذا سائل يقول: لي صديق أمريكي من الله عليه بالإسلام، ودائما يقول لي إن هناك أحجارا وأشجارا لها تأثير على النفس بأنها تزيد الراحة النفسية وتطرد الوساوس والهم، ولبس هذا الحجر يورث القبول وقضاء الحوائج ويجعل الضمير مستيقظ، فما الرد على ذلك؟
الرد على ذلك أن هذا من باب التمائم، من باب التمائم، و يعني فهو من تعلق بالتميمة فقد أشرك، ونوع الشرك هنا بحسب نوع اعتقاده، إن اعتقد أنها مؤثرة وفاعلة وأنها كذا وكذا قد يكون شرك أكبر، وإذا لم يعتقد أنها مؤثرة وفاعلة بنفسها إنما فهذا نوع شرك أصغر. وهذه الأمور كلها لا دليل علمي عليها ولا دليل عرفي عليها، يعني لا العقل لا العلم ولا العقل ولا العرف يقرها. إيش حجر له تأثير عليه؟ مثل ما بعضهم يعتقد أن اللون الأزرق، الحجر الأزرق له فائدة في دفع العين، فتلاقيه يلبس خاتم فصه أزرق عشان يدفع العين. بعضهم يعتقد أن لبس أسورة النحاس يزيل ألم العظام أو ألم الروماتيزم. لا، يعني الغريب في الأمر أنه حتى علميا ترى هذا مو ثابت، يعني كل الكلام اللي تسمعوه عن قضية مجالات الطاقة والطاقة وتأثيراتها وأن هذا النوع من الأحجار له هذه النوع من الطاقة، كلها قضية ترى تعتبر حتى يمكن فرضيات، يمكن ما هي نظريات، كلها أمور فرضية ما ثبتت بالثبوت العلمي. تعرفوا أنتم الأمور العلمية من فرضية إلى نظرية إلى حقيقة، فهذه كلها أمور مفترضينها، لاحظوا زي كده فمشيوا في الارجاءات، هذا كلام كله ماله أصل صحيح. فالتعلق به مثل التعلق بالتمائم، فينبغي على الإنسان أن يجتنبه ويبتعد عنه. ما عندنا الإمام عمر بن الخطاب لو في حجر في الدنيا له تأثير بربكم، أما كان الحجر اللي من الجنة الأسود؟ إيش يقول عمر عن الحجر الأسود؟ والله إني لأعلم أنك لا تضر ولا، فما بالك بغيره، صح ولا لا؟
طيب. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.